أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس العاشر حسب ترتيب الكتاب، فوائد وأسرار النزول التدريجي للقرآن الكريم. انتهينا في الدرس السابق عن التفريق بين التنزيلي والإنزال، وتبين أن الإنزال هو دفعي، أي أنه نزل جملة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في ليلة القدر منه، وهذا الذي نزل أو نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله عبارة عن إحكام في قبال التفصيل. وكذلك تحدثنا عن التنزيل أي التدريج في نزوله لمدة 23 عاما، وهذا الإنزال هذا التنزيل تدريجي. إذا كان كذلك نأتي الآن ونتساءل، هناك مجموعة من الإشكاليات قد طرحت سابقا، طبعا حتى في زمن الرسالة طرحت هذه الإشكاليات، أنه ما هي الفائدة من نزول القرآن مقطعا؟ لماذا ينزل هكذا تدريجيا؟ لماذا لا ينزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وآله ويقرأه عن الناس؟ طبعا حتى تكون واضحة المسألة، أنه النازل جملة واحدة المحكم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هذه الفائدة هي خارج الكتاب لكن جعلوها عندكم للفائدة، النازل على قلب النبي صلى الله عليه وآله المحكم بتسمية القرآن يسميه قرآنا، وهذا الذي نزل على مدة 23 عاما الذي بين أيدينا هذا الكتاب الذي نقرأه يسمى فرقانا بلحاظ التفصيل، لكن هذا مو كلامنا، مو الآن محله، لكن عموما حتى يكون واضح، الذي عندنا بين أيدينا الذي نسميه القرآن هو بتسمية القرآن فرقان، والذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر في دفعة واحدة الموجود في اللوح المحفوظ هناك يسمى ماذا؟ يسمى القرآن. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هناك في الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. عموما من هذه الإشكاليات، لماذا لم ينزل القرآن ككتاب واحد موحد للنبي صلى الله عليه وآله ويكون دستورا يرجع إليه المسلمون، يرجع إليه الناس، ولا يكون ماذا؟ لا يكون مقطعا ومدرجا كما هو الحال عندنا. طبعا هذه الإشكالية القرآن جمعها في عبارة واحدة، صاغها صياغة واحدة، ثم طرحها كإشكالية للغير. نقطة إخواني، من واحدة من الثقافات القرآنية، واحدة من محاسن القرآن الإنصافية. شوفوا إخوان، من أجمل الأخلاق هو الإنصاف، ولا يمكن للقرآن أن يدعونا إلى الإنصاف وهو لا يعمل بالإنصاف، وهذه مسألة مهمة. ما ممكن أن ندعو إلى شيء ونحن غير متصفين به. يعني الآن عندما نأتي لتطهير الثياب، ثوبي تنجس بالدم أحتاج إلى تطهيره، لابد أن يكون مطهره رافع له، واجد، يعني فيه خاصية التطهير. لا يطهر الدماء، يعني ما يجي نجيب دم ونريد نطهر به الدم. ثوب تنجس بالدماء يطهره الماء، لا تطهره الدماء. ولذلك قالوا بأنه لا يمكن لفاقد الشيء أن يكون معطيا له. ما يمكن أنا أوصل آخرين بالإنصاف وأنا لا أتصف به. القرآن الذي يوصل آخرين بالإنصاف هو أول من يحقق علائم الإنصاف. انظروا إخواني، هو الذي صاغ إشكالية المشركين، هو صاغ إشكالية الخصوم للقرآن الكريم، وصاغها بعبائر مسبوكة بحيث قد يكون غيرك لا يستطيع إيصال الفكرة، لكن هو عنده إشكالية عليك، عنده إشكالية، فيأتي القرآن يصيغ هذه الإشكالية ويسد ثغراتها ويجعلها إشكالية قوية، ثم يرد عليها. أي إنصاف هذا؟ أي إنصاف الذي يكون الخصم مقويا لإشكالاتك عليه ثم يرد ذلك؟ انظروا أخواني إلى القرآن، جاء صاغ هذه الإشكالية، إشكالية أنه لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة؟ قال تعالى: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. عبائر قليلة صاغها بصياغة ماذا؟ بصياغة فنية، بصياغة علمية. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ثم بعد ذلك رده بقوله: كذلك، يعني صحيح، نعم صحيح، احنا ما نزلنا جملة واحدة، هذا الإشكار في محله، لكن اعرفوا الحكمة من ذلك: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ماذا؟ ترتيلا. فالحكمة الأساس، الحكمة الأساس، ولا يمنع بأن تكون هنالك حكمة أخرى كما سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. الحكمة الأساس من تنزيل القرآن تدريجيا هو تثبيت قلب وفؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد تقول عن شيخنا قلب النبي ما كان ثابتا، لا، كان ثابتا على الإيمان، ولكن ما يلاقيه من شدة، ما يلاقيه ماذا؟ من ألم تجاه الدين، هذا كان يحزنه، كما في قوله: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أفعالهم كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وآله، البارحة كانوا يسمونه بالصادق الأمين، اليوم يقولون له بأنك كذاب أشر، يعني شديد الكذب. فبالتالي هذا ليس هينا على قلب الكريم، على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله. ولذلك أيضا قال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني كذلك من قبلك أيضا أوذوا كما أنت أوذيت، حتى أتاهم نصرنا. هذه الصور مما كان يلاقيه صلى الله عليه وآله وسلم من قومه. فبالتالي تنزيل القرآن بالتدريج مع مراحل دعوته سوف تهيئ له ماذا؟ تهيئ له ما يخفف عنه، لأن القرآن في حد ذاته كما هو أنه هداية، كما أنه نور، هو شفاء يعالج الإنسان، يعطيه ماذا؟ جرعة قوة في المواقف الشديدة التي يواجهها. فعموما هذا يمكن أن نجعله السبب الأول الذي ذكره القرآن لأجل تفريق القرآن، أي أن السبب الأساس من تفريق القرآن هو مواساة النبي صلى الله عليه وآله، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يحزن مما يقولون، حتى يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ممن كان قبله. هذا هو الذي يحتاجه المرسل من أجل أداء الرسالة. هذا يمكن أن نجعله ماذا؟ يعني المحور الأساس في الإجابة، الجواب الثاني أن الناس بطبعها تحتاج إلى تفاعل مع القوانين، وتشريع القوانين دفعة واحدة قد يكون مثقلا على كاهل الناس، وهذا واضح. هو طبيعة الناس، طبيعة الإنسان، طبيعة البشر أنه يتأقلم مع الأحداث والمستجدات بمرور الأيام. ولذلك كانت أحكام القرآن التي تمثل قوانينا، هذه القوانين تستجيب لطبيعة الحاجة الاجتماعية، كانت متدرجة بتدرج الأحداث وبطبيعة تفاعل الناس مع الحدث الجديد الذي هو حدث الرسالة، حدث الإسلام، حدث القرآن، حدث جديد، والناس تتغير معه بمرور الأيام. ولذلك تجدون بأنه الظروف الحياتية لكل مجتمع زمانية مكانية تحتاج إلى نوع من التدريج، لا أنه يعطى دفعة واحدة. هذه العبارة اللطيفة التي عبرها القرآن على مكث، شوفوا قد جميلة هذه الكلمة، كم هي مؤثرة، على مكث، يعني على تدرج، على ما يناسب وضع الإنسان. أين وردت هذه المفردة؟ وردت في قوله تعالى وقرآنا. شوفوا إخواني، قلت لكم قبل قليل يوجد عندنا قرآن ويوجد عندنا فرقان. الموجود هناك في كتاب مكنون، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هاي الذي يقول وإنه عندنا في أم الكتاب لعلي حكيم، هناك عندنا عنده تبارك وتعالى يسمى قرآن. أما هذا، انظروا إخواني، وقرآنا، هذا نفس القرآن، فرقناه، إذن هو مفرق يعني مفصل، فرقناه لتقرأه، لأجل القراءة. في آية أخرى ذاك سابقا إذا تذكرون بأنه جعلناه قرآنا عربيا لعلهم حاميم، والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ها، جعلناه، هذا الذي هو إنزال له، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. عموما، فبالتالي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، تقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. عجيب هذه الآية التي جمعت جميع هذه الحقائق. أولا أن هذا القرآن مفرق، أي أنه فرقان، وهذا الفرقان نحن فرقناه لتقرأه على الناس، وطبيعة القراءة على الناس على مكث، يعني ما يناسب الزمان والمكان على نحو التتالي. ونزلناه، نزلناه، هذا إنزال تنزيلا، يعني على أنه ماذا، قطع متفرقة. زين، هذا الوجه الثاني. يعني الوجه الأول بلحاظ ما يناسب النبي صلى الله عليه وآله، هو يحتاج إلى تثبيتات قلبية، يحتاج إلى غذاء معنوي، هذا الغذاء المعنوي يزوده بالطاقة المعنوية من أجل دعوته. الثاني أن الناس بطبيعتهم يحتاجون إلى وقت لاستيعاب القوانين التي يأتي بها القرآن. الثالث إخوان، هذه من الأهمية بمكان، حفظوا القرآن الكريم. الحفظ للقرآن كما يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وين محل القرآن؟ محله في القلوب. من حفظ القرآن كأنما أدرجت النبوة بين جنبيه. قلبك ينبغي ألا يخلو من القرآن. القلب الذي يخلو من القرآن كما في الرواية كالبيت الخرب، يعني البيت ما بي كل شيء، يعني طب لك البيت ما تلقى بي بس الجدران، يسمى بيت خرب. البيت الذي يخلو من القرآن، شوفوا إخواني جد في قلوبنا، طبعا هي الأفكار خاف تصورون إخواني في العقول، ليست في العقول وإنما هي في القلوب. العقول شأنها التحليل فقط، أما هذه الأفكار أما هذه الوجدانيات، عجيب هذا الإنسان، أسرار غامضة قد إحنا نتعايش وياها على أنها أمور فطرية، أمور بديهية، لكنها بالواقع أسرار إذا تأملنا فيها وجدنا. أعجب ما في هذا الكون هو الإنسان، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إيش قد أنت عظيم أيها الإنسان، لو توقف شوية ويا نفسك، قف مع نفسك وانظر لها بمرآة قلبك. منوقف قبال المراية ونباوع، يعني اليوم مشط شعري زين، ملابسي قميصي السترة مالتي شلون. نحتاج أيضا نقف مع مرآة أنفسنا، ننظر إليها، ننظر إلى قلوبنا، هل يوجد فيها شيء من القرآن أو لا؟ عجيب هذه أسرار الإنسان، أن قلبك الذي فيه جميع أسرارك، يوم تبلى السرار، قلبك سرك، قلبك صندوق أفكارك. بالتالي أنت إذا أردت أن تنظر بعين الحقيقة تنظر بقلبك، وإذا أردت أن تنقاد للحقيقة فتنقاد بقلبك، وإذا أردت أن تجحد ذاك البعيد الحقيقة فبالقلب. وهكذا المحرك للإنسان قلبه، في عبارة لأمير المؤمنين عليه السلام رائعة وهو كله روائع، يقول بأنه هو أعجب ما في هذا الإنسان قلبه، يعني أعجب ما في الإنسان قلبه. لذلك إخواني بيتك حرم الرحمن، شوف إخواني هذه العبارة، لا تسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي، عبدي المؤمن، قلبك 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 الذي هو حرم الرحمن، الذي هو مسجده، مسجد الرحمن الذي يأوي إليه. عجيب هذه العبارة، تكون شيخنا شلون نتصور يعني الرحمن الذي لا تسعه الأرض ولا السماوات، الذي هو لا محدود، الذي هو فوق الحدود. نعم نقول يعني قلبك هو الذي يكون مسكنا للرحمن، لا أنه بدخول شيء في شيء كدخول شيء في شيء كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما نظر الرحمن إلى قلبك، عرش الرحمن، قلبك عرش الرحمن. فإذا كان عرش للرحمن فلا تجعله إلا عامرا بكلماته، إلا عامرا بكتابه. ولذلك تشوفون إخواني بالفترة الأولى من زمن الرسالة اهتمام كبير لحفظ القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدورهم كانوا يحفظونه. نحن بحاجة الآن إلى هذا الغذاء المعنوي. وربما يعني ما أجازف إذا قلت لم يؤت، كما طبعا في الروايات، لم يؤت أحد خيرا كخير حفظ القرآن الكريم أبدا، لا يوجد، لا يوجد. لا تصبح يعني شو تريد تصير يعني آية الله العظمى، صير كبير المراجع، لكن كبير المراجع يقوم لك عندما يعلم أنك حافظ للقرآن. شوف إخواني تقديس العلماء لحفظة القرآن، لماذا؟ لأنه يقول هذا حامل لكتاب الله، حامل لكلام الله تبارك وتعالى. العلماء في نهاية حياتهم يتأسفون، أشوف حتى العرفاء، كثير من العرفاء يتأسف في آخر عمره لأنه لم يكن مع القرآن، مع أنه عارف منقطع إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن ليس بعده خير أبدا، الخير كل الخير أن تكون مع القرآن ويكون معك. ولكن شوفوا واحدة من أسرار هذه الثالثة، من أسرار تنزيل القرآن تدريجيا، أن يحفظ المسلمون الأوائل القرآن على ظهر قلوبهم. طبعا وهذا واضح يعني، طبعا تقول شيخنا الساد يعني لازم بس للطبقة الأولى في زمن الرسالة، حتى لنا إذا قرأت القرآن في كل يوم آية، شوف أنت سنوات معدودة راح تحفظ القرآن يوميا نصف صفحة أو صفحة، في سنتين في سنة تحفظ القرآن، ولكن خير كثير. ربما إنسان يعمل سنوات طويلة يا بل يستعمل، يقول أريد أتزوج، هذا وجيه كلام جميل، يعمل ليل ونهار من أجل أي شيء، أشتري قطعة أرض، هذا كلام جميل يؤمن حياته، يؤمن حياته، هذا فعل عقلائي وممدوح، لكنه في نفس الوقت يحتاج أن يؤمن بقاءه في الدنيا، لا بقاءه، ولكن البقاء، حقيقة البقاء أنك تكون ماذا؟ تكون من أهل الجنة. فمن زحزح، شوف أخواني التعبير، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وفي آية لا يستوي أصحاب النار، شوف التعبير، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فكما أننا نسعى لجمع المال من أجل الأغراض العقلائية في هذه الدنيا، لابد أن نسعى لجمع آيات القرآن الكريم في قلوبنا لكي نكون أعلى مقامات الآدميين يوم القيامة. أنت مو تسعى الآن أنه تكون مركز اجتماعي، أن يكون لك بيت في مكان محترم، أن تختار البيت بالمواصفات المطلوبة، منزلك ومقامك الاجتماعي في يوم القيامة مرتبط بمقدار ارتباطك بالقرآن الكريم. وذاك تشوفون أخواني هذا العامل الثالث الذي نريد ذكره، أن تنزيل القرآن تدريجيا يساعد على حفظه، خصوصا مع المشاكل الاجتماعية والعلاقات العامة والمشاكل الاقتصادية، فبالتالي نحتاج إلى هذا التنزيل. الأمر الرابع، أن القرآن لو نزل جملة واحدة لفات كثير من المتطلبات التي نحتاج معها لإثبات حجية القرآن. يعني بعبارة أخرى، واحدة من الأمور التي نريد إثباتها للقرآن هو الإعجاز له، أي بمعنى أن هذا القرآن كلام إلهي معجز لا يمكن للإنسان أن يأتي بمثله. طبيعة الإنسان، أفكاره، رؤاه، اطروحاته تتغير بمرور الزمان، لا يوجد أحد اليوم أكتب شيئا بعد أيام أتأسف أقول لو لم أكتبه، أو على أقل تقدير إذا ما أتأسف ماذا أقول؟ ليتني بدلته، ليتني أضيف عليه، ليتني أحذف منه. هو الإنسان يتبدل، ولذلك لا يختار أحد بما عنده، ما يحتاج بأنه أنا أحتكر الحق لنفسي وأقول كلامي ليس فوقه كلام ومواقفي ليس بعدها مواقف، هذه مرتبطة بالزمان والمكان. اليوم أقول شيئا غدا سوف أسحبه، سوف أغيره، ولذلك المواقف تتغير، لا نحتاج أن نتخذ مواقف حدية مع الآخرين لوجهات نظر خاصة بنا. فالقرآن جاء وتحدى أن يؤتى بمثله ولو سورة مرة قال أنه جيبوا مثل هذا القرآن، مرة قال ائتوا بعشر سور مفتريات، مرة قال ائتوا بسورة من مثله. طبعا إذا 23 عام، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي تقوله وحاشاه، فيمكن أن تتغير هذه الأفكار بمرور الأيام. 23 عام كثير، فبالتالي يمكن أن تتغير كلماته، يمكن أن تتغير صياغاته، يمكن أن تتغير طبيعة سياقه، فيمكن الاعتراض عليه، يمكن الإتيان بمثله، يمكن المجيء بأفضل منه. ولكن مع ذلك 23 عاما والقرآن حافظ على نسقه وحكمته وإتقانه لفظا ومعنى، ولم يوجد فيه ماذا؟ اختلاف. ومن هنا قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه بشر، ممكن أن يقع الاختلاف في كلامه. ولذلك نحتاج أن نوجه. تشوفوا عندنا عبر عنا يعني بعلم الأصول مبحث التعارض، يعني يوجد تعارض بين كلام الأئمة عليهم السلام، كيف نجمع بينه، كيف نوجهه. هذا مبحث أصولي. طبيعة البشر يوجد في كلامه ماذا؟ أخذ ورد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبالتالي ما وجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو من عند الله تبارك وتعالى. هذه واحدة من أسرار وفوائد النزول. ماذا؟ النزول التدريجي. الخامس والأخير، حتى ما أثقل عليكم، الخامس والأخير وهو من الأمور المهمة التي ينبغي أن نقف عندها، مسألة الانتظار الإيجابي. مرة نتحدث عن انتظار مادي، يعني مثلا أنت تنتظر شوفت يطلع التعيين مالتك، صحيح يعني أكو جنبة معنوية، لكن أنت تبحث عن جانب تؤمن به حياتك، تؤمن به مستقبلك وهكذا. مرة لا، نبحث عن جوانب معنوية. شوفوا أنتم يسألوا مثلا: الذي ينتظر أن يرزق بولد، ينتظر مولود سوف يولد له، كم هو رائع هذا مع أنه ساعات الانتظار أثقل ما يمر على الإنسان. ساعات الانتظار أخوان أثقل ما يمر عليه، ساعات الانتظار قاتلة. زين، ولكن إذا كان هنالك أمر معنوي، الشد الروحي الذي يعيشه الإنسان، الجذبة الروحية التي يعيشها الإنسان لا يمكن أن توصف. من وصف هذه الوجدانيات فهو لا يعرف شيئا عنها. الأمور الوجدانية لا توصف، وكلما كانت ألذ وكلما كانت أكثر وقعا على النفس، كلما ابتعدت عن إمكانية الوصف. فعموما أخواني، واحدة من أعلى مقامات المعنويات والانتظار المعنوي هو انتظار نزول الوحي. ولذلك 23 عاما المسلمون مشدودون إلى نزول الوحي، منتظرون لنزوله. طبيعة الحياة التي يمر بها الإنسان أنها أزمات، شدائد، أحيانا تكون حروب، أحيانا تكون مسرات، أحيانا تكون أحزان. فطبيعة هذه الحياة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ما يخفف معنويا. فطبيعة الانتظار المعنوي للوحي كانت تفيض على الناس معنويات كبيرة، وأهم تلك المعنويات هو استمرار الارتباط بالسماء وبنزول الوحي إلى الغاية التي يريدها القرآن، وهي بأنه دائما الإنسان مشدود مرتبط بالله تبارك وتعالى. ستقول شيخنا: طبعا هذه النعم كانوا يعيشونها المسلمون الأوائل، أما نحن لا، نحن أيضا نعيش هذا. يعني الآن لو أنت جنابك تعيش دائما مع القرآن، تعيش مع الصلاة، شوفوا إحنا مثلا على سبيل المثال يجي القرآن يعلمنا هذا الانتظار المعنوي الجميل. انظروا أخواني مثلا في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني أنت لا تعيش حالة رجاء اللقاء. طبعا ما أقدر أنا أوصف هذه الحالة، لأن أنا ما عايش هذه الحالة، وثانيا أنه هذه الحالة حتى لو كنت قد عشتها ما يمكن أوصفها لأنها ما توصف، لكنه أنت حاول تبحث عنها، تبحث عن بابها. من فمن كان يرجو لقاء ربه، إذا أنت تفكر في لقاء الله تبارك وتعالى، لأنه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن بأي وجه تلاقيه؟ هاي كنا نفكر بها. فالشاهد فمن كان يرجو لقاء ربه ما هو الباب؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الباب، الباب العمل الصالح، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. هذا الانتظار المعنوي جسده النبي واقعا صلى الله عليه وآله، كان ينتظر الصلاة وكان يقول لي بلال يا بلال أرحنا بها. شوف أخوان التعبير صلى الله عليه وآله، يعني إحنا الآن واقعا نعيش هاي الحالة. هو يجي صلى الله عليه وآله يعلم المسلمين، شو يقول لهم؟ يقول لهم المنتظر للصلاة، المنتظر للصلاة كالمتشحط بدمه في سبيل الله. عجيب، شوف شلون شد معنوي حتى يربطنا بالصلاة، يربطنا بالله تبارك وتعالى. هي الصلاة معراج المؤمن، أين تعرج بك إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد، الشاهد بأنه المنتظر للصلاة كالمتشحط بدمه في سبيل الله، ثم يقول يا بلال أرحنا بها. عجيب، هاي الحالة المعنوية التي يعيشها النبي صلى الله عليه وآله تشده بحيث أنه يصل إلى درجة أنه يحتاج إلى هذه الراحة. يا بلال أرحنا، في عبارة أخرى، انظروا أخواني، انظروا إلى العبارة، لعله يعني مواقف متعددة ونقلت بصور متعددة. يا بلال برد برد، عجيب عجيب هذه المعاني. برد برد يعني كم هي حالة اللوعة والحرارة التي يعيشها صلى الله عليه وآله لانتظار الصلاة، حتى بالأذان تبرد هذه الحالة. شوفوا أخواني، يعني بات من يقول يعني يحتاج إلى برودة أعصاب. تسمع كلام هادئ، كلام طيب يبرد أعصابك. يا بلال برد برد، هذا السر هو عينه الذي قصده القرآن الكريم من تنزيل آياته متفرقات لمدة 23 عاما. وملخص ما تقدم أن فوائد النزول التدريجي: أولا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله، ثانيا تدريب الناس على تلقي تعاليم السماء، ثالثا حفظ القرآن وفهمه، رابعا بيان الإعجاز القرآني، خامسا ربط السماء، عفوا ربط الناس بالسماء. جعلنا الله وإياكم ممن يرتبط ويشد ويحترق قلبه للقاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.